بسم الله الرحمن الرحيم. القدس الرحمن الرحيم. نستكمل حديثنا في محاضرة اسمها طقس البركة والبركورية من الجميع. موضوع البركة غير البركورية نفسها، وهم كانوا في نظرهم حسب شريعة موسى اللي ربنا اتخذه، كان موضوع الولد البنت كان ليه وضع كبير داخل الاسره اليهوديه، وزي ما هنشوف كمان شويه ان كانت ايه المميزات، فكان من حقه ان هو يتولى كل حاجه ابوه يعملها في غيابه او في حضوره. بل من الممكن لو الاب دوت ملك وفي حال غيابه فانه الفكر ينوب عنه في رعاية الشعب، لدول ما ينصب ملك رسمي. علشان كده كانت الفكرة الأساسية عندهم في موضوع البركة إن دي حاجة هدية واحد بيقدمها للتاني. بيختلف فيها الفكر، الهدية دي بيقدمها للتاني ليه؟ ممكن بالاستعراض زي ما حصل ما بين يعقوب وعيسو. كان خايف ان عيسو ثم يتقابل معاه بعد الجريمه اللي عملها بشعبه، وان هو سرق منهم الحاجتين البركه والبكوريه من ابوه بالحيله اللي عملها. فكانت عيسو زي ما كان موجود في بيت ابوه، امه عليه خلي بالك اهرب لان عقوق عيسو مزمن عن ينصرك، فخاف وهرب عند خاله الامان. فلما لفت العشرين ثمن الكاس اللي شربه زي ما شربه للاخرين او لاخوه وحب يرجع، كان خايف من المعامله بتاعت اخوه عيسو. فقسم الاسره بتاعته والجواري والممتلكات وكل الحاجات دي على ثلاث اجزاء. الاحسن يقول يكون اخويا من قمه البطل، ففي الاول خالص استعطيته ان انا اقدم له شويه هدايا ومعاهم الجواري والعبيد. هو ما قدرش الهديه وكان يعني قلبه طاطي شويه وهيعاقبني على الجريمه اللي انا عملتها، فممكن لو قتل العبيد دول يبقى انا ما زلت محتفظ باولادي وزوجاتي. علشان كده لما اقدم له الهدايا لا، انا عيسو نفسه مش في فكره ان هو ينتقم. متضايق ان اغلى حاجه في حياته سرق منه، ودي لاحظوها في الحديث اللي تم ما بين عيسو وما بين ابونا اسحاق لما دخل وقال له انا ابنك عيسو. قال له لا، امال مين اللي جاي قبل كده؟ قال له معرفش، انا رحت اجيب لك القضيه او الذبيحه اللي انت طلبتها عشان تاكلها وتطيب نفسك وتباركني. قال له جاء اخوك بحيله واخذ بكوريا. بعد ما قعد بقى الحوار اللي كان حصل قبل كده من ساعه ما يعقوب دخل وقال له الصوت صوت يعقوب واليدين يدي عيسو. وقصه بقى الحيوله اللي عملتها امه، موضوع ان ذبح خروف وخد الفروه وحطها على ايديه ورقبته والحاجات دي كلها. القصه دي بنحكيها عشان هي تعتبر المحور الاساسي بتاع اهميه البركه والبركوريه، وازاي كانوا هم لما تحصل ان موضوع البركوريه دوت يتاخد من واحد للتاني كانت بتبقى جريمه في حق الشخص، ويحس ان هو مرفوض من الله ومن الناس. فبكى عيسو بكاء مرا وقال لابوه اما ابقيت لي بركه؟ قالوا للاسف لا. شوفوا بقى دي تبين لنا ان الموضوع ده مش في الكلور بيحصل، او يعني اتفاق من تو من كده ان انا هقول لك انت الرجل هديك بركه والموضوع يخلص وخلاص. لا، بتبين اكن مثلا واحد معاه حاجه مؤتمن عليها لحين ما يسلمها لشخص. اول ما يسلمها للشخص ده يبقى لا يملك اي شيء منه، بدليل ان ابونا اسحاق بجلاله قدره يقول لابنه نفس الكلمه دي. يوم لا للأسف مفيش بركة بقية. جاء أخوك وأخذ بقى البركة بتاع الهدية. بس يمكن دي كانت تحمل في طياتها عقاب لعيب المستهين بالبكورية بتاعته. لأنه قبل كده المزاجون المعرفين باع البكورية بتاعته لطبق الأحمر اللي هو العبس اللي كانوا دوت عشان كان تعبان وعيان. وقال ايه البكورية بالنسبة لي دي يعني فعلي ليه؟ وأنا زاهد للموت فعلي ليه ايه؟ مفتش ليه حاجة خالص. فدي حد ذاتها استهانة لوصية الله. وعودة وكان اللي كان عينها فعود بضعيفه على الاستهانة دي فبتعدل منه البركة كمان. وبعدين تشوفوا بقى لما افترضوا ما بين البركة اللي أبونا إسحاق دخل يعقوب والبركة اللي دخل إسحاق آسف اللي دخل عيسو تلاقوا مفيش رقم مقارنة. يقول له بدون ذات من الارض يعني الارض اللي انت بتتعب فيها دي ما تكونش فيها لبن. عارفين اللبن المنظار ده يبقى الشكل الواحد بيشرب لبن لكن البروتينات اللي موجوده فيه العنصر المهم اللي فيه منظار منهم. وكان واحد قاعد يفضل البركه بقى خد الحاجه المهمه اللي هتفيد الناس الذهب يعقوب اللي كان الاول. والثاني رابع واحد بقى عارفين اللبن اللي بيقولوا عليه شرش سمعت عنه تصفية تصفية اللبن واللي بيتاخد المنتجات الغذائية اللي فيه. فأكيد إن عيسو أخذ البواقي اللي موجودة من البركة اللي خدها يعقوب. إسحاق يقول ليعقوب يبارك الله أرضك كرائحة حمل بارك الله. عارفين دي معناها ايه؟ اللي بيبقى يمشي جنب ارض زراعيه تبص تلاقي لو انت جيت عند قطع الارض مزهره قبل مرحله الاثمار تلاقي كل ثمر فاكهه او خضار ليها زهره. الزهره دي بيبقى ليها ريحه مميزه ليها. فما الواحد يمشي يشم ريحه منعشة جدا بتميز الأرض دي مزروعة ايه. لو واحد يعمل زراعة أو يفهم في الزرع من غير ما يشوف الثمرة يقول لك الزرع ده الزرع ده من مجرد الريحة اللي يشمها. علامة الإثمار اللي هيبقى في القريب العاجل بس بسببه دلوقتي الزهر الكتير اللي موجود في الأرض. فعشان كده قالوا كرائحة حقل بارده الله ربنا أن يكرم في أرض تظهر كتير وعليها تثمر بنفس عدد الزهر دوت او بنسبه اقل فيبقى الثمر بتاعها كتير. عمال يدي البركات للكبير اسف الصغير الزرع البكوريه الخيله. والتاني لما جابوا قالوا يعني خلص انا هعمل لك ايه مفيش في ايدي حاجه بس عشان خاطرك وما تتضايقش وما تتعبش خد بقى الدوائر اللي باقيه المعلوم. ومن هنا جاءت الفكرة أو الفكرة اليهودي عن موضوع البركة إن دي حاجة أنا بديها للآخر زي ما حضراتكم كده تقيله يكون شخص عارفين عليك وفي مناسبة معينة فتقول أنا عايز أجيب له هدية. الهدية ما تقدمها له في مناسبة دي أكيد بيبقى ليها معنى ومشاعر وقيمة أكثر من أنت تقابله في أي حتة تقول له دي إيه دي خد حد جابها لي وأنا مش مستعد يعني مش عايزها مستنى أنا خدها لي. هي دي القيمة بتاعت البركة اللي كانت بتقدر من واحد للتاني. علشان كده تلاقيها اتكررت مرتين تاني. ساعة ما نعمان السورياني راح لمين؟ إليشع وقال له روح عند نهر فرفر وانزل فيه مش عارف نعمل حكايه. وبعدين قال لك ليه وانا ما اعرفش ليه التراب وليه ما عندنا الانهار بتاعتنا القصه اللي حصلت دي كلها. المهم في الاخر خالص ما عملش سوريان مش من البلد بتاعه. فتلاقي في البلوك الثاني الاصحاح الخامس صعد 15 يقول فرجع الى رجل الله هو وكل شيء ودخل ورفض ان انه وقال وظف عرفت انه ليس اله في كل الارض الا في اسرائيل والان فخذ بركه من عبدك. دي علامه الشكر زي ما احنا في العهد الجديد بنقول التقدمات اللي الشعب كان بيقدمها كانت بتتذكر في الشيء دي وما زال الغرب عامر القرائين في رفع كل ذلك تلاقيها متوضحه اما يجي الشرفات يرد يقول لي انتم المهتمين ايوه كتاب والبخور والسطور والنزور والكتب القراءه واغاني الفن. طبعا الحاجات دي كلها تعتبر سامبل للحاجات اللي بتتقدم، مش معقوله كل واحد مثلا هيجي يقدم اي حاجه ثانيه كانت بتتحط في الخشيه. بس دي بتبين لنا ان الكنيسه لا تنسى اي شيء بقدر من الله. فنفس الفكر دوت قال له خد بالك بقى، انا عرفت ان الاله دوت مش موجود الا في اسرائيل، وعلامة شكر الإله بتاعك دوت اللي هو مالك كل مكان لو سمحت خد البركه دي. وكأنه هو مش مفهومه بيقدمها لإليش على نفسه، بيقدمها منين؟ لله اللي هو أنعم عليه بالشفاء. قصة ثانية نلاقيها في صموئيل الأول إصحاح 25 من أول عدد 14 ل 27 هي الهدية اللي قدمتها أبيجايل لداوود. وكانت الهدية دي سبب إن داوود يرجع في القرار بتاعه إن هو يقتل زوجها. وطبعا داوود ساعتها مدحها وقال لها إيه؟ فاكرين قال لها إيه؟ مبارك أنت من السماء لأنك منعتني عن مكان الدماء. يعني لو ما كنتيش أنت اتحطيتي في طريقي، مش موضوع الهدية اللي قدمتها إن هو يعني ملك عظيم وكبير أوي ومستني هدية من سيدة غلبانة في حالها. لأن هي الفكرة إنها تتطابق مع حكمة وتصل غضب. علشان كده هو رجع في قراره، بدل ما كان واخد القرار ان هو هيقتله فرجع من كلامه، عشان كده قال لها لانك منعتني من اتيان الدماء، خليتيني ان انا ارجع في القرار ان انا كنت هبقى قاتل في الوقت دوت. ثلاث امثله الرابطين دول تبين لنا المفهوم العام عن البركه، ان كان ممكن يعطى البركه الشخص لاستعطافه ويعطى الاخر علامة شكر لله عن طريقه. زي ما تيجوا مثلا من حضراتكم النهارده واحد من اللي دخل الكنيسه جاي كيس في كيلو بخور، يقول له اتفضل يا ابونا البخور ده، هل ابونا هياخد البخور ده يقعد يتبخر بيه بيته ولا يستخدمه فيه؟ بس انا بقدمه ربنا عن طريق القناه الشرعيه اللي هو الجاي من المسؤول عن الكنيسه. فدي بتبقى تقدمها علامة شكر للشخص لربنا على حاجة هو عملها فيه. والاستعطاف بقى الأكثر إن الواحد يضطرب القلب لقدامه بإن هو يقدم له هدية، مش هدية تملى عينه ولا تملهوش، لكن كمان إحنا في الوضع الشعبي بتاعنا بنقول إن الهدية مش قيمتها المالية بس معناها ان الواحد بيقدم ليه هديه. نفس الوضع بالظبط بالنسبه للتقدمه ربنا، عمر ما ربنا يقيم التقدمه بتاعتك بثمنها، لكن تمني يروح حضرتك باحتمال ايه؟ المعطي فبالظروف، يشوف حضرتك مين بتاعها. ان انا قدمت في السيد وانا شاكر ربنا ولا بقدم 1000 جنيه وانا ما بتقدمش، فيقدر التكسير ويحكم العكس. أول بركة ربنا إداها لشخصية مهمة عندنا في العهد القديم نلاقيها في تكوين 12، ودي كانت القصة الجميلة الحلوة بتاعة أعطاء البركة والبعض من الله لأبونا إبراهيم. الفكرة إن ربنا ما كان بيقول حاجة لحد، الناس طبيعي من زمان لغاية النهاردة عايزين الحاجة تتنفس في الأكوان، وبعدين لما إحنا نلاقي ربنا أخر شوية نقول هو ربنا مش كلامه مش مظبوط ولا إيه؟ هو بيقول له ما بينفذهاش. هو نفس الفكر اللي احنا ساعات بنقوله دلوقتي، هو ده نفس الفكر اللي وقع فيه ابونا ابراهيم زمان. تلاقوا البركة والوعد بتاع ربنا لإبراهيم تكرر مرتين، مرة بعيد أول مرة في 2012، وبعدين ربنا يسيب إبراهيم فترة من الزمن ويرجع تاني في 2018 يعيد عليه الكلام. بس تلاقي الإلزام في الكلام عن تأكيده أن ربنا بيمعد ربنا إبراهيم وتكون بركة وأبارك مباركيه ولعنك ألعنه. دي في حد ذاتها اهتز صفة لشخصية أبونا إبراهيم وسط الجماهير أو الشعوب اللي عايش وسطها. لكن مع تأني ربنا في أبونا إبراهيم يمكن كان يتميز موضوع التسليم الكامل، بس كيف في مرة معاتب ربنا أنا أنت مش قلتلي قبل كده أخرج من أرض أبونا عشيرتك من أهل بيتك وبعدين من الأرض الذي أريد إياها فأنا خرجت وسمعت كلامك. وبعدين جيت قلت لي ويكون مثلك كنجوم السماء وهانا ذاهب انا وزوجتي الى الموت. فربنا لما لقى ايمان ابونا ابراهيم مش الحزن، لكن هو بيقيمه بالزمن وتغاضى عن فكره ان الله فوق الزمن، او يمكن ما كانتش في دماغه في الوقت ده. فلما جه ربنا يعدى عليه بقى فتره حرب مدينه سلوم عاد عليه الكلام تاني، قال له ينفع ان انا يكون ليا نسل دلوقتي ربنا معناها خلي فما عمري دي سنه وامراه بالظبط شيخوخه وقد انقطع عنها عدد ثلاثات بالعقد ما ينفعش. وكانت الظاهره في الوقت ده عمرها حوالي ما بين كام؟ حوالي 90 سنه، يعني اواخر الثمانينات في 90 سنه. وطبيعي الاطباء اللي منكم يبقوا عارفين الوقت دوت ما ينفعش ابدا بكل المقاييس ايا كان، يعني حتى لا بالعلم ولا باي حاجه ان السيده تقدر انها تحضر الخلف، لان بيكون الرحم مات خلاص لو هي حتى من قمه صحتها. وده اللي خلى ابونا ابراهيم يخش في الاداب الخفيف مع ربنا، هو مش اداب لكنه استفسار ومش قادر يصدق الكلام اللي بيتقال. فقال له لما انت مش مصدق فمثل هذه الايام تقول ايه هيكون لك ابن ملك ساره، وقال لها ليه انت بتحكي وتكلمت؟ فقال لها شوف ده عليك. وجاي الطفل الجميل الحلو اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه اسحاق، عشان كده اتصنع ابن الموعد. ولو احنا حبينا نسميه اسم تاني بدل ابن الموعد هنقول نتيجة ايه؟ نتيجة البركة. البركة اللي ربنا ادهاله هي دي النتيجة بتاعته ان اسحاق اتولد. وبعدين دخلوا في زراعة اسحاق واسماعيل وصاروا ربنا ابراهيم القصة مع هاجر وخلفت اسماعيل، قالوا لا ابن البيغية اللي يلد مع ابن الحر. اسمع كلام صدر واطرد البيغية. فأبونا إبراهيم سمع كلام ربنا وطلب هاجر زي وابنها، وبعدين بعد كده أما الملاك ظهر وشاءت الظروف إن إسماعيل يكمل حياته، وبعدين جه برضه الفكر البركة هتيجي عن طريق مين؟ ومين مين البكر نفسه؟ لاحظوا إحنا بنتكلم على جزئيتين، البركة اللي ربنا بيديها للشخص أو الشخص اللي بيرضاه ربنا، وفكرة البقرية نفسها مين اللي بيحمل لقب البكر ومميزاته. فقال له هو اسحاق هو البكر، يعني إذا كان تاني حد اتولد قبليه فده اللي تصنع بشري، أنا يعني بينهم معناه ربنا مش معترف بيه، يعني هو مش مشكلة إن هو اتولد قبليه بس مش هو اللي هيبقى البكر، البكر بتاع مين؟ اسحاق يعني ده هو ابن الحرة، وهو ده ابن الموعد اللي أنا فأبارك نفسك عن طريقه وأرسله مثل نجوم السماء. أول حاجة ربنا بدأ ليها بالفكرة دي ساعة ما ربنا بارك أبونا آدم وأمنا حواء. الأيام تأمين خمسة صاحب العدد الثاني أما ربنا خلق الإنسان وبعدين قال ذكر المعنف سلطانهم وباركهم وضعنا اسمه آدم يوم خلق البركة. بعدين جيل رح نكمل حالهم ساعة ما جيل يتعامل معهم وما لهم اسمروا واسروا واملأوا الأرض. فوردت الأجيال بقى فكرة البركة إن كان عند اليهود إن اللي ربنا راضي عليه ويعني فرحان بيه يرزقه الناس. والحاجة الأفضل كمان إن يكون الناس بدور أول واحد يتولد. يمكن الفكرة دي ما زالت عند الصعيدة اللي احنا النهارده واخدينها من عند اليهود. والإنسان العاقل تصبح إنسانة مصدرة بيها في المجتمع اليهودي. ليها فكرة القيادية إن هم كانوا عارفين زي ما ربنا قال لأمنا حواء نسب المرأة يضحك أكثر شيء. بس طبعا إحنا كبشر لينا مستويات. في إنسان ياخد آية يقراها ويفكر فيها بمعناها الروح الجميل، واحد تاني يتعصب فيها، وثالث ياخدها يطبعها على أي حاجة معاشة في اليوم على المستوى البشري يعني. فمن ناحية الفكر المسيحي كانت المرأة العاقل تنظر لنفسها إن ربنا ربنا عليها علشان كده منعها من النقل اللي ممكن يجي منه المادية اللي هيخلص العالم والمنتظرين. وده هتتمثل فين؟ فاكرين قصة ما بين العهدين؟ فمثل غرض كانت ماشية بنفس الفكر اليهودي ده. وما كانتش مطلعة ان هي برضه في الايام اللي في ايام شيخوختها ان هي تحضر وتلد برضه ايمان. وحست ان ربنا علشان ينعم عليها بطفل يبقى هو نزع عارها ما بين الشعوب. وده اللي قالته في التذكره بتاعتها لانه نزع عاري من بين الشعوب. كانت بتنظر انها بما انها عاقل فتعتبر انسان عار في المجتمع. لأنها اتحرمت من البركة اللي هتقدمها ربنا. لاحظوا بقى الثنائية دي، لأن كان الشريعة في الفكر إن هو يقدم لله، وبعد كده اتحط الفكرة إن تقدم عنه ذبيحة، علشان مش كل امرأة قالت إن بكرة تقوم بديات ربنا زي تمويل كده أمامه لزيادة ربنا، فراحت معايا قالت له ده عارية بالظبط. يعني كأن مثلا أنا مستعيرة من ربنا وبلجأ على الحاجة اللي أنا مستعيرها زي الكتاب اللي مستعيره بالمعتاد، فده من حق ربنا يا أخي. طيب كل الناس مش هتقدر تعمل كده، مش هتقدر تكرر أولادها الفكر كلهم. فجيه الشريعة إن هم يقدموا ذبيحة عن كل ذكر. وده اللي عملته السيدة العذراء ويوسف المجارة أولاد السيد المسيح. راحوا قدموا مشيوا في شريعة التطهير وقدموا عوضا عن ابن البكر اللي هو السيد المسيح اللي هو الزوجية الحمام أو اليمامة اللي هم قدموهم في تقسيم الرمان. قدموا ذبيحة اللي هي كانت نذراء ربنا، يعني هي كانت لما حاجة لها ان انت تمنت هذه الايام هيكون تكر طفل مدارسه ربنا. فنفذت النذر غير الشريعه بتاعة ان اي بنت يتولد يقدم عنه الذبيحه دي. فعشان كده مش كل اللي ولدوا افكار كل اللي ولدوا اولاد بكر عندهم الذبيح كانوا بيمتلكوا الذبيحه الفدينه او المقدم عنها. لكن لو واحد نظر ودي مش عارف اتكلمنا قبل كده على النزول ان اي نذر يتقال له اليوم بدليل ان يختار لما نظر ان اول حد يقابله بعد رجعته وقال له بنته عظيمه ضريحه. فنظر ابي تبارك الموضوع ده انها كانت محرومه. طبعا ابي تبارك تمثل كل انسان عاقل يعني محرومه من الاثنين. البركه اللي هي هتقدمها ربنا علامة شكر على ان ربنا اتقنى وان مفيش من الارض بكر هيتولد، لا بكر ولا غير بكر ولا غيره، لان هي ما ولدتش اي حد. فجيه بقى الفكر الجديد بتاع العقد الجديد يعني ينزع من المرأة الفكر ده انه مش موضوع متعرض يعني انت مضطره بيكي من الناس وان ربنا رضى عليك. في ناس لغايه دلوقتي ماشيه بمبدا الثواب والعقاب، ان لما يحصل اي حاجه في حياتهم يقول لك دي علامه غضب ربنا عليا. وطبعا الموضوع ما بيمشيش كده خالص. بعدين تمرت بعد كده البركه للاباء الاولين اللي بنسميهم الاباء البركه، زي ما اتكلمنا من شويه ابراهيم واسحاق ويعقوب. وبعدين بعد كده لقيناها في حياه يوسف، ان كان ربنا بيبارك في كل شيء لم تبدا اليه شريك، وكل دواء كان علامه على ان يوسف ده كان بيأمر بالسيد المسيح المنتظر اللي يجي في ملء الزمان. في البركة اللي قالها إسحاق لأبونا يعقوب نلاقيها في تكوين 27 عدد 29، يقول له يستعبد لك شعوب ويزبد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك ويزبد لك بنو أمك، ليكن لأهنوك ملعونين وباركوك مباركين. وبعدين البركة اللي داخل أنا أعطيك وصحات أسف في البركة بتاعة يعقوب ليهوذا. كملوا تاني في تكوين 49 من عدد 8-9، يقول له يهوذا إياك يحمد إخوتك يدك على قفر أعدائك. معناها إن كل الأعداء بتوعك هتبقى أنت اليد المتسلطة عليهم، يعرفين ما سببوا بحاجة. ان هنا واحد ضخم وكبير كده جدا يعني، بعدين يجي واحد قدامه صغير فيتصل بيه بيعمل فيه ايه؟ ممكن يروح قصه ولقاته كده يقول له انت هتنفي نفسك ولا ايه؟ امشي قدامي. فيروح ماسكه الفضه القويه دي كلها يسيره يمشي يمين يمشي شمال يبقى مضاق قدامه هو اللي بيخطر. هي دي نفس الفكره. اما بيقول له يدك تكون على خطر اعدائك، معناها ان انت تنصير الناس دي لانك انت اقوى منهم بكميه كبيره. ومباركوك مباركين ليكن لعنوك ملعونين، دي اللي قلناها. وبعدين بيقول له يذكر لك بنو ابيك، وبيكمل له بقى البركه اللي هو الظاهر. كان بعد كده فكرة البركة تتبلور لينا في العهد الجديد، نلاقيها واضحة جدا في سفر الرؤيا، على أساس إن الإنسان اللي هيعيش حياة روحية مع ربنا هيبقى إنسان منير في السماء. نلاقي في رؤيا 21:1 يقول: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مرضت. علامة على إن الفكر القديم اللي كان موجود المتوارث ما بين الشعوب ما عادش موجود دلوقتي. وفي رؤية 21:1 يقول: ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديد، وأراني المدينة العظيمة والشريفة المقدسة نازلة من السماء من عند الله. وفي 21:3 يقول: وغدرنا كان الله مع الناس ويتيسر معهم وهم يكونون الأمراء والشعب، والله نفسه يكون معهم إلها. نرجع لتكوين 32 من أول عدد 24-30، يقول البركة اللي اداها الله ليعقوب ساعة ما ظهر له وهو موجود في البرية، يقول: فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق تخذيه، فانخلع حق تخذ يعقوب من مصارعته معه وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. يتأكد إن زي ما أنتم بتعملوا النهارده، لما تروحوا مثلا دير ولا تقابلوا أي حد تكونوا عارفين إن هو إنسان مبروك، يكون صديق ولقد خلق ربنا معلوم طول لأن الشمس إلى مخلوق إلى تعالي طب خلاص من عمتك ربنا معاك تقول أنا مقتنعة 100% أن أنا مش هاخد الدرجة اللي مخلوق إلى على رأسك كتير قوي بيعملوها مع ناس كتير فهو هنا يقول له لا أطلب إن أنت بريء مش هينفع معنا كده تقول لي بالفعل طلع مقنعش الكلام دوت أنا مش هينفع عشان كده كان الصراع اللي بينهم كان صراع قوي فقال لهم إثمك فقال يعقوب فقال لا يدعى إثمك فيما بعد يعقوب بن إسرائيل لأنك جاهدت مع الله هناك قدرت وسأل يعقوب وقال احذرني بإثمك فقال لماذا تسأل عن إثمي وباركه هناك ويمكن كلمة لماذا تسأل عن إثم دي اتكررت أنت تاني تفتكروها؟ أيوة ساعة من الملاك ظهر لمنوش وظهر من زوجته قبل كده والقصة اللي عارفينها موضوع جدا والندم والكلام دوت عشان يتأكد إن اللي ظهر له دوت فربنا قال له لماذا تسأل عن إثمي وهو عجيب وكلمة عجيب ديت موجودة في أسماء الله أو في الصفات اللي موجودة في أية إشعياء كل الكتاب المقدس تلاقيه مترابط مع بعضه فعلشان كده نلاقي البركة في مفهومها عند اليهود كان ليها قيمة كبيرة مش من السهل ان واحد يفكر فيه اوعى يكون ربنا في بركة معينة في اي حاجة ودي تتمثل في المواهب اللي ربنا بيديها كل واحد مننا ويخرج فيه يعني لو واحد ربنا مديله نعمة الكلام يعني يبقى متكلم ما يدخلش ان هو يفيد الاخرين واحد تاني مديله ان هو يقرا حاجه يتامل فيها ممكن يصيبها بحاجه كويسه تفيد الاخرين لو هو انا النبي ما انا عندي يقرا يقرا انا عندي يكتب يكتب واهمل هذه الموهبه يبقى هو كده بيطمس النعمه اللي ربنا بيديها عشان كده ربنا يحاسبه بعد شويه ان هو ما لماش الموهبه اللي ربنا ادهاله دي في بيت الاخرين كان موضوع البركه مرتبط معاهم في العهد اللي كان ربنا يديهم عهد يعني عارفين زي مثلا يبقى في اتفاقيه بينهم وبين بعض هو اللي كان هتفق معاك دلوقتي على حاجه لو ما شافش فديك هديه حاجه معينه زي شركات التليفونات مثلا دلوقتي يجي يقول لك لو انت الفاتوره بتاعتك عدت ال 500 جنيه انا اديك كام دقيقه هديه او فوق الرصيد بتاعك هي دي الفكره ان انا هديك هديه او بركه في مقابل حاجه احنا اتفقنا عليها ان واحد عملناها مع بعض امتى من حق ان انا ما اديكش الهديه دي او البركه دي لما تخلي بالاتفاق او بالعقد اللي بينك لكن طول ما العقد قائم طول ما يبقى الدنيا ماشية ومن حقي ان انا اطلب منك البركة اللي انت قلتها لي او الهدية دي تلاقيها موجودة في حروف 23 من عدد 20 بيقولها انا المرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك الطريق طبعا كان بيتكلم في الجزء دوت كان بيتكلم في اسرائيل لما خرجوا من ارض مصر ماشيين في البرية 40 سنة بيقولوا ما تخافش ده انا عم بعرف الملاك اللي هيخيل الطريق لكن هي دي كانت ان هو نسي ان هي اتحققت العهد الجديد امتى؟ ساعة يوحنا المعمدان لما جه قدام سيد المسيح وليجيء بك الى المكان الذي اعددته احترز منه واسمع لصوته لاني لان اسمي فيه ولكن استمعت لصوته وفعلت كل ما اتكلم به وعادي اعدائك هذه الفكرة دي لو انت سمعت كلامه ومشيت حتى ما هو بيقول لك انا هديك بقى البركة اللي انا بهداها عهد الاول بعد كده يبقى الزواج بتاعه البركة اللي ربنا بيديها وعادي اعدائك واوضاعي المضايقين فانما لك يسير امامك فيبارك خبزك وماءك وازيل المرض من بينكم لا تكون مسقطة ولا عاقب في أرضها. أنا هتحقق بالتشكيل علشان تتقلي طرف صح، إن هي المرأة اللي ابتدت الطفل قبل معاده فنقول عليها إنها سقطت الطفل، فهو هنا بيديهم البركة دي، إن أنت مش هيكون بين الشعب بتاعنا امرأة تفقد الأولاد قبل معاد ولادهم ولا يكون فيها عاطفة. ما هم الاثنين بيأدوا لنتيجة واحدة. يعني لما تبقى سيدة عمالة بتسقط من الأولاد في فترة الحمل هي والعقل واحد، لأن ما بيكونش ليها نسل عايش يحمل اسمها أو اسم صوته. فعلشان كده بيقولوا هنا لا تكون مسقطة ولا عاطفة في عددها وأكمل عدد أيامك. انتقلت الفكرة في العهد الجديد ان البركة اللي كانت بتمنح من الله للناس او للشعوب في العهد القديم اصبحت دلوقتي بتمنح للشعب كله عن طريق الكهنوت. وتلاقي مثلا في النصوص الليتورجية لما تفتحوا كتب بعض الصلوات تلاقوا في اخر كل صلاة الكلمة اللي الشمال بيقولها في اخر امين الليل وهي كلمة قوم امضي اسمه، اللي هي معناها ايه؟ قل البركة. يعني اكن الشعب بيخفل الصلاه بس بيقول للكاهن هو خلي بالك ما تنساش ده في بركه انت لازم تقولها لنا دلوقتي ومش هنضطرب من امامك الا لما انت تدينا البركه دي. عشان كده تلاقي في اخر الصلوات كلها بتختم بايه؟ بالبركه وما بين البدل. خلاص بعد كده اذا كان مثلا صلاه عشيه او بكر او لازم الستر يتقفل بعدها اي صلوات تانية من الاسرار ولا حاجه تفصل من صلاه لدرجيه بالبركه اللي بيعطيها الكاهن. ودي موجوده ليها خلفيه برضه في العهد القديم، البركه اللي ادها ملك طالب لابونا ابراهيم لما اتقابل بعد ما كان راجع من الحرب بتاعته. وبعدين قابل ملك طالب ملك شاليم اخرج خبزا وطعما، ويقول الناس وكان كاهنا لله العلي وباركه وقال مبارك ابراهيم من الله العلي ملك السماوات والارض وبارك الله العلي الذي اسلم اعداءك قيادك فاعطاه عشرا من كل شيء. يعني ملك طارق ادى لابونا ابراهيم خبز وخمر على تسليم سر الاخفاقيه، وكمان بناخد الجزء ده ونقارنه بالاخفاقيه فعلا. وبعدين كانت النتيجة إن أبونا إبراهيم عايز يرد حاجة للملك دوت فاداله عشرة من كل ما يملك. ودي الجزء دوت لما حطوه تحقيقات تبقى بين 14 من 18 ل 20 يثبت حاجتين. العشور اللي احنا بندفعها لبيت الله دي ما هياش اختراع إنسان، والجزء الثاني تأسيس سجل الإخارسية الرموز اللي كانت بتحمل لي أو بتبقى لنا في العهد القديم. طبعا قصة بقى هارون وولاده والحاجات دي كلها كتيرة جدا عشان الوقت مش هيقدرنا نتكلم فيها موجودة عندكم، لكن الكنيسة راح تحط شروط للكاهن واحد البركة. وما احنا كنيسة في العهد الجديد ما احترمناش ولا شيء، لكن نلاقينا موجودة من العهد القديم نفسه. نلاقي ان كانوا بيشترطوا ان اي واحد يخش في المجمع اليهودي علشان يبتدي يعلم او يتناقش او اي حاجة من دي كانوا حاطين له شوية شروط. ودي الشروط دي انطبقت على سيد المسيح الكاهن الاعظم، وده اللي محطوط لو اكثر في كل كاهن موجود يحمل الصبغه الكهنوتيه المشرطنه السليمه. يعني الكاهن المعترف به ان هو مرسوم رسامه شرعيه وكنيسه معترف به. كان اول حاجه ان هم يشتغلوا ان يبقى سنه 30 سنه، وبعدين يبقى ما يبقاش فيه عيوب جسديه او خلقيه، والمفروض ان هو ما يكونش ليه اي سقطات في الخطايا. يعني يبقى انسان مشهود ليه. ويمكن دي احنا نوهنا عليها في المحاضره اللي فاتت ان معلمنا بولس قال ان المفروض الكاهن يكون مشهود ليه من الاخرين او من غير المؤمنين نفسهم كمان عشان ما يجوش وقت من الاوقات يعيروه باي سيره رياضيه هو عايش فيها ويقولوا له انت سيب نفسك ما تقدرش تعمل كذا وكذا. الحاجه الرابعه ان هو ما يكونش انتهت عنه الزواج، يعني ما يكونش كان متجوز وما زالت منه نفسه بدون وجود اي اسباب تعرف زوجته، وده اللي احنا ماشيين عليه لغايه دلوقتي يمكن اضعف منه كمان. ان احنا بنقول ان الكائن دوت ان احنا زوجته ما يجوزش تاني مش ان هو كمان انتهت عنه الزواج. فمش من حق اي كائن يجي في وقت من الاوقات يقول لا انا ماليش دعوه بزوجتي ديت ويفضل ماشي ويقول لها يلا يا ماما مثلا لما رحنا عند البيت بره شوفش وشك تاني هنا في البيت. الحاجات دي كلها تزيد عمل الكائن دي، والمفروض ان هو بالطبيعه دي لا يصبح ان هو يبقى كائن يلعن شعب. الحاجات دي كلها واهم حاجه الخمسه كمان ان هو لا يصرف في شرب الخمر، ودي كانت موجوده انت فاكرين المره اللي فاتت قلنا ايه؟ لا يكن شراب للخمر. ما ينفعش كائن وقلت لكم ومقوله موجوده عندكم ان القديس يوحنا الذهبي كان قال ما يصحش ان يشتم من فمك رائحه الخمر. علشان كده يعني لا تغتروا اما تشوفوا اي فيروسات بتحصل، لان دي انا شخصيا يعني حد اتناقش معايا مرتين في اجتماعين جت سيرتنا كده فحبوا يصوروا لي اسماء او معينات قلت لهم ما تاخدوش الاستثناء الخاطئ وتطبقوا على اي شخص. كل واحد عارف ايه يطرحه الى الله وايه اللي موجود في الكتاب المقدس والاسطوري. حطيات 36 في نص جميل يأكد لنا موضوع البركة من أول عدد 25 بيقول ربنا بقى عايز يديهم بركات كتير علشان يقول لهم امشوا معايا وحفظوا وصاياي وعهدي، لو انتوا مشيتوا معايا بطريقة كويسة أنا هصبر عليكم كل البركات دي. يقول وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهروه من كل نجاساتكم وكل أصنامكم أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائي وتحفظون أحكامي وتعملون بها وتذكرون الأرض التي أعطيت أبائكم إياها وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها وأقلدكم من كل نجاستكم وأدعو الحنطة وأكسرها ولا أضع عليكم جوعا وأكسر ثمر الشجر وغلة الحر لكي لا تنالوا بعض عار الجوع بين الأمم. طبعا في بركة ثانية ذكرت في سفر إشعياء ودي كانت تخص انسكاب الروح القدس علينا في العهد الجديد. أما في إشعياء 44 من 1 إلى 4 ما بيقول أسكب ماء على عطشان وسيولا على اليابسة أسكب روحي على نفسك وبركتي على ذريتك. ودي اللي حصلت يوم الخمسين عن محل الروح القدس على كل الناس اللي كانوا موجودين في الخمسين. البكورية نفسها أكبر مثل لينا يوضحها اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول وهي الصراع المالي اللي تم ما بين عيسى ويعقوب، وبعد كده سرق البربرية بتاعته وهرب وخد نتيجتها على العقاب الأرضي إن هو تمرر تعيش المذلة لمدة 20 سنة. سبعة اتضحك عليهم في الأول من أجل رحيل بس تجاوزوا ليها اللي عينيها مش كويسة، وبعدين قال له ما جاش حاجه خاطر سبع سنين تاني برحيل، وبعد كده قال طب انا هرجع من الاثنين الستات دول وانا يعني قضيت عمري كله من لا شيء طب انا عايز غنى مضافه. قال له ما جاش حاجه يخدمني ست سنين تاني. فعاش الفتره دي كلها ونعتبرها عقاب لابونا يعقوب عن الجريمه اللي عملها في حق اخوه عيسى. كانت بقى فكره الابن البيت احقياته اللي كانت تخلي الكل يتمسك ويفرحان بيها. انه اول حاجه بياخد البركه كلها من ابويه، وبعدين كان في الميراث لما يتوزع بياخد نصيب الاثنين، وكان يبقى هو رئيس العيله او النائب الاول لابوه في اداره كل شيء من ناحيه العائله بتاعته، يرجعوا له هو الكبير في غياب ابوه، ويبقى هو الكبير برضه بتاع العيله كلها مع موت ابوه، بدون بقى ما يبقى كل واحد يقول انا عايز فلان ولا علان، ده كان من حقه لازم. علشان كده هم كانوا بيعتزوا جدا بفكره الابن البكر في العهد القديم، وده اللي يمكن تلاقوها ربنا يخاطب تملي بيها شعب اسرائيل، يقول اسرائيل ابني البكر. دي تبين لنا ان الله اله الناس كلها، يعني ما هواش اله فئه من الشعوب بس، وان هو يعني تحول عليهم مليئا من الناس وبقى كلهم ربهم. لا ده هو ميز شعب اسرائيل، الشعب المبارك اللي هو كان بيعتز بيه اما كان بيقول اسرائيل ابن البكر. ودي بتلاقوها كتير في نصوص الكتاب المقدس. في لوقا 2 من 22 ل 24 تقدمت السيد المسيح اللي هي شعريه في التطهير، ودي بتبين ان كل ذكر فاتح رحم كان لازم ياخدوه الهيكل، ودخلوا بعد 40 يوم علشان يقدموه لسمعان الشيخ، وطبعا القصه اللي انتوا عارفينها وانتظاره لرؤية السيد المسيح معايا الآن يا سيد صلى الله عليه وسلم حسب قوله. أي حاجة كانت تبقى موجودة عند اليهود حاجة غالية عندهم كان يطلقوا عليها البكر. يعني زي ما يبقى الواحد مثلا عنده جوهرة غالية جدا فيبقى محتفظ بيها لأن هي ديت رأس ماله. فكانوا يطلقوا على أي حاجة غالية عندهم عشان لما تقرون في الكتب ما تقولوش هو ليه بيشبهوا مثلا حتة أرض بالبكر، ليه بيشبهوا بقية بالبكر. هو كان الفكر العام بتاعهم ان اي حاجة غالية يمتلكوها هم كانوا يسموها بكر بالنسبة للحياة. دي فكرة سريعة جدا عن طاقة البركة والبربرية وأهميتها في حياة الشعوب من أول خطبة آدم وحواء لغاية ما احنا تورثناها وصل لينا في العهد الجديد، إن احنا بقينا نتعامل مع الله إن احنا نقدم له أغلى حاجة عندنا ونقدم التقدمات بتاعتنا والكنيسة لا ترفضها. وزي ما احنا هنشوف كمان شوية في المحاضرة الجنة لما هنيجي نتكلم على أبواب الكنيسة كان نلاقي كان زمان في الطقس والقبط الزمان كان في باب مخصوص من الثلاث ابواب بتوع الكنيسه يقبل منه تقدمات الشعب، وكان يحطوا عليه ستاره عشان يحكم بالرؤيه ما بين مقدم التقدمه دي والناس اللي موجودين في الكنيسه. ما كانش الناس يقفوا عند الباب ياخدوا التقدمات اللي بتتقدم دي، ولا الفكر الخاطئ اللي عند البعض اللي بيقولوا اما احنا بنقول تقدموا على هذا الرسم قدموا بعضكم بعضا، في البعض بيقول ان دي كان قصدها قدموا على هذا الرسم. انا بقول لكم الفكر اللي غير مره صحيح. طب بتقولوا كده ليه التغيير بتاع الكلمه دي؟ يقول لك اصل كان في الوقت ده والناس جايبه مقدومات معاها ونزول وتبرعات وحاجات زي كده، فكانوا في الوقت ده يقدموا كل التقدمات بتاعتهم والشباب سيطلعوا بتوع عملهم. تاريخ الكنيسة يرفض الفكر ده نهائي، يقولوا ما كانش مسموح لأي حاجة تخش المذبح جوه إن الخبز والخمر اللي هيطلع عليه تحول لجسد ودم، وكانت كل التقدمات تبقى موجودة بره في المكان المقدس فيه. بل الأكثر ما كانتش الكنيسة بتقبل تقدمات ليها ككنيسة إلا بكرات القمح. علشان تاخد من القمح دوت وتعينه، تاخد من القمح تطحن وتعمل القربان اللي بيتصلى فيه، وتاخد العين تعصره عشان تعمل فيه عصير الكرمه اللي بيتصلى عليه ويتحول لدم. بقى الحاجات اللي كانت بتيجي كان معقول الكنيسه بتوزعها على الناس ولا أي شيء باستخدام الكنيسة نفسها. إن شاء الله نكمل الرحلة بتاعتنا، هي طويلة شوية وتفتحنا عددنا بها يعني قدرنا نخلصها، وبقينا حوالي 6 محاضرات ونكتفي كده. ربنا يبارك فيكم ويديمنا الفايدة دائما.